أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الواجب بالعرض، وذكرنا بأنه ذكر كاشف اللثام بأن من الواجبات بالعرض دخول مكة، فهل هناك وجه لذلك أو لا يوجد له وجه؟ هل فكرتم أو بعد لم تفكروا؟ ها؟ حيث ذكر أن دخول مكة قد يتعلق به واجب بالعرض فيجب الحج. شروع في الندب ودخول مكة. تارة نفترض بأن مراده من البحث ما هو أعم من الحج أي الإحرام، فقد يكون هناك وجه لما دل من النصوص كما سيأتي أن نفس دخول مكة موجب للإحرام، وإنما يكون العمرة من باب العرض، وإلا الغرض والرئيسي هو الإحرام. فمن أراد أن يدخل مكة للدراسة مثلا فهو غرضه دخول مكة، غايته أن دخول أن الإحرام يتحقق في ضمن العمرة، فكأن العمرة ليست هي الواجبة بالأساس وبالأصالة، وإنما هي واجبة بالتبع. وحينئذ قد يقال بناء على ذلك بأنه إذا لاحظنا ذات الإحرام بما هو إحرام، فيظهر من النصوص ثبوت السببية الشرعية، حيث أنه من أراد دخول مكة فلا يدخلها إلا محرما. وقلنا أن البحث في أي سببية؟ في السببية الشرعية. وإذا لاحظنا لسان الأدلة فنلاحظ أن الشارع جعل دخول مكة سببا في الإحرام، غايته أن الوصول للإحرام يكون عن طريق معين وهو العمرة مثلا أو الحج. فإذا لاحظنا هذا التحليل قد توجه عبارته قدس سره بأن المراد من السببية بعدما عرفت هي السببية الشرعية. فإذا تعلق غرض الشخص ابتداء بدخول مكة فتحقق منه الإحرام في وين؟ بحج الإفراد أو بحج التمتع، فأحرم بحج التمتع. لكن شنو غرضه كان؟ أو بحج الإفراد غرضه دخول مكة، فصح أن يقال أن دخول مكة حيث إنها سبب في الإحرام، الحاصل هذا الإحرام كجزء في حج الإفراد، فيكون دخول مكة سبب في حج الإفراد. وهذا الحج صار واجب بالعرض أو واجب بالعرض؟ واجب بالعرض، لأنه سيدخل مكة. متفتي المطلب؟ لو إذ المراد في السببية السببية الشرعية، ودلت النص أن من أراد دخول مكة فليحرم، والإحرام لا يحصل إلا في وين؟ إلا في ضمن عمرة أو حج. فلو فرضنا في هذا المورد أن شخص في أيام الحج هو فقط يشتغل مو يريد حج، لكنه يقال له لابد أن تحرم لكي تدخل مكة، فعقد حج الإفراد مثلا، فيكون حج الإفراد وجب عليه لا من باب أصل الشريعة كما هو واضح، إذ الواجب عليه ليس حج الإفراد،
بل حج التمتع وقد حج مثلا، وإنما وجب عليه حج الإفراد لدخول مكة، لأنه هو وإن كان وجب عليه الإحرام لدخول مكة إلا أن الإحرام لا يتحقق إلا في ضمن شنه، إلا في ضمن حج الإفراد في مثل هذا المورد. فحينئذ يقال وجب عليه حج الإفراد لدخول مكة. هو إذا فرضنا أنه هو بيده أراد أن يتلبس بحج الإفراد، ما شرع في الندب، لأنه ليس غرضه دخول الندب، غرضه دخول مكة، لأنه يريد دخول مكة صار ذلك سببا في إيجاب الحج عليه. نعم أدري، لا بس كان باب المثال نوجه عبارته، يكفي توجيه عبارته ولو في مورد ما، هل المورد صح لو يصح؟ أنا قال أنا بحرب حج الإفراد، لكن مو غرضي الحج بما وحاج ولا شروح في إنه غرضي دخول مكة، فصح أن يقال أن دخول مكة سبب في وين؟ في الحج. مثال آخر على بعض المباني، أن من ذهب إلى حج التمتع فأحرم بحج التمتع بأن بدأ بالعمرة، لأن حج التمتع يبدأ بعمرة متمت عمرة التمتع، وعمرة التمتع جزء من حج التمتع لأنه واجب مستقل. فأحرم في شهر ذي القعدة وخرج من مكة، بعدما أحرم وانتهى من عمرة التمتع خرج من مكة، فقد ذكر الفقهاء في هذا المورد من خرج من مكة بعد عمرة التمتع، تذكروا ما هي وش حكمه؟ فتارة نفترض أنه رجع إلى مكة في نفس الشهر فيدخل بلا إحرام ولا تبطل عمرة التمتع، وتارة نفترض أنه هل عليه شهر ذو الحجة وأراد أن يدخل مكة، فغرضه دخول مكة هو، فقال الفقهاء في مثل إذا هل هلال شهر جديد فإنه يجب عليه أن يحرم بالحج التمتع مرة أخرى وإن كان غرضه دخول مكة بما هو دخول. فهنا الإحرام لحج التمتع ليس هو غرضه حج التمتع بحيث قال شرع في الندب فوجب عليه بالعراض، غرضه أن يدخل مكة كالعمال الذين يدخلون مكة. صار قبل يوم فترة واحد يسأل، يروحون عرفة يعملون في عرفة بين عرفة ومكة خطوات، هل أحرم لعمرة التمتع في وين؟ في شهر ذي القعدة. حل عليه، لو حل عليه يعني لو حل عليه شهر ذو الحجة وهو في عرفة ما يجوز دخول مكة إلا بإحرام جديد، فمع أنه غرضه مو حاج خروج دخول مكة، فيقال لابد أن تحرم لدخول مكة بعمرة تمتع أو بحج تمتع جديد، فهنا دخول مكة نفسه هو السبب الذي أدى إلى الإحرام. على كلام في هذه المسألة سيأتينا مفصلا. وعلى كل حال إذا استطعنا أن نصور هكذا تصويرات فبها، وإلا فالمسألة مشكلة. المطلب الثاني الذي نتعرض إليه قلنا ما ذكره صاحب النجعة التستري، راجعته التستري لو ما صار مراجعة. قال المحقق التستري في النجعة على شرح اللمعة، شرح اللمعة الروضة، بأن ظاهر احنا قرأوا كلامه بتقريب أن ظاهر عبارة المصنف أنه يتعدد الواجب بتعدد السبب، ومقتضى إطلاق هذه العبارة هو أنه لو نذر المكلف أن يحج ولم يقيد النذر بالحج غير الاستئجاري، بل قال لله علي أن أحج إلى بيت الله الحرام، فصار سبب أول وهو النذر، ثم استأجر للحج بأن صار أجيرا، جاء شخص واستأجره للحج هذه السنة، له حق أو ما له حق لأن النذر مطلق، فاستأجر في هذه السنة فصار أجيرا فوجب عليه الحج بالاستئجار. فهنا وجد سببان بالعارض، النذر والاستئجار. فهل يتعدد المسبب بأن يجب عليه أن يوقع النذر في غير الحجة الاستئجارية، بأن يذهب هذه السنة للاستئجار مثلا والسنة التي بعدها يؤدي النذر، أو أنه له أن يذهب هذه السنة إلى الحج وبهذا الذهاب في هذه السنة وفى بالنذر وبالإجارة، تفهم مطلب؟ بحيث هذا الأجير الذي استجر يقول أنا عندي نذر أن أحج، هذا الآن حج الذي أتيت به وفاء للعقد الإجارة ووفاء للنذر، أن نذرت نذرا مطلقا، ما قلت لله علي أن أحج بقيد أن لا يكون استئجاريا، فلم يقيد النذر بغير الاستئجارية. لو قيد النذر بغير الاستئجارية خب ما يكفي هذا النذر، هذا حج استئجاري، بل أطلق قال لله علي أن أحج ثم استأجر. فهنا تعدد السبب، فهل يتعدد المسبب أو يكفي حصول التداخل فيأتي بحجة واحدة؟ شفتين شيخ أحمد؟ احنا نزيل الطين بلة، لو كان عليه حج آخر نذر وعند يمين وعند عهد وعند إجارة، فهل يجمع الأربعة في حج واحد أو لا؟ فماذا تقولون؟ أو أنه لا، ما يصير، لابد يروح حجتين، حج وفاء للنذر وحج وفاء للإجارة. المحقق التستري أشار إلى هذا الفرع في هذه العبارة، رجعتها حال العبادات نفسها في المعاملات. أنا يقول لك أنا وفاء بالنذر ما اشترط فيه العبادة، الوفاء بالنذر بما هو وفاء توصلي، الوفاء توصلي، يقول أنا مطلوب بنذر ومطلوب بإجارة، هذا مصداق للإجارة والنذر. بدليل خاص قال بأن من وجبت عليه الصرورة لا يصح أن يستأجر الحج، هذا مثال لا يصح. أنا أعطيك مثال أعمق، مثال ثاني، لو نذر المكلف أن يتصدق بدرهم على فقير ونذر بعد ذلك أن يتصدق بدرهم على هاشمي ونذر أن يتصدق ثالثا بدرهم على فقيه، فجاب واحد هم هو فقير وهم هو هاشم وهم هو فقيه فأعطاه الدرهم، ألا يتحقق الوفاء بالنذور الثلاثة؟ تحقق نفس الشيء هنا. كيف تقول الأصل هو عدم التداخل شيخ أحمد؟
متعلق النذر هناك انطبق،
هنا انطبق متعلق انطبق طبيعي الحاج ألا بشرط من جهة الاستئجار، ولهذا قلت غير المقيد بالاستئجار، ألا بشرط من جهة الاستئجار وعدمه. فما هو تقولون تحقق الوفاء أو لا؟ ما يصير، لازم نروح حجتين، تعددت الأسباب فتتعدد، والأصل هو عدم التداخل. أنا أسألكم، أعطيكم أسئلة، تارة أنا نتكلم شوي، تارة نتكلم على القاعدة، لأن هذا إشكال على العبارة بتصير، أن هذا إشكال المحقق التستري وين على إطلاق العبارة، كيف تقول أنه فيتعدد بحسب وجود السبب؟ هاي عبارة تقول مقتضى ذلك أنه هاي القاعدة تشمل هالموارد يتعدد، فيجي إشكال على المحقق التستري يقول هالإطلاق مو صحيح، هاي الموارد كلها ما يتعدد بوجود السبب. تارة نبني يا شيخ حسين، أطلب اللمعة مو سهل، طالب دقيقة، تارة نبني على أنه لا يحصل التداخل مطلقا حتى في مثل هذه الموارد، ومقتضى القاعدة عدم التداخل، وأن كل سبب مؤثر إلى مسبب معين، فلا تداخل لا في الأسباب ولا في المسببات. فحينئذ نقول في هذا المورد يجب عليه أن يذهب الحج مرتين، ويجب عليه أن يتصدق بثلاث دراهم لثلاثة عناوين، لا أن يتصدق بدرهم إلى ثلاثة عناوين، بل يتصدق بدرهم للعنوان ودرهم للعنوان فيخرج ثلاثة دراهم، إذ لا يمكن أن يكون العنوان واحد وفاء للنذر الأول وللنذر الثاني وللنذر الثالث، لأنه النذر له مسبب. وتارة نقول هذه القاعدة لا أساس لها من الصحة، ما في من جايبها الحجينتون، الأصل هو عدم تداخل المسببات، هذه القاعدة غير صحيحة غير تامة، المدار على أن يأتي بالمتعلق، والمتعلق إذا كان ينطبق على عناوين متعددة يكفي ذلك. نظير لو قال المولى أكرم العالم وأكرم الهاشمي، وامتثل المكلف الخطابين في الجامع وهو العالم الهاشمي، فيقول بالوجه أن أكرمت العالم وأكرمت ألا يقول أكرمت العالم وأكرمت الهاشمي، يقول أكرمت العالم وأكرمت الهاشمي، فحينئذ يتحقق الامتثال في الخطابات بذلك. وفي مثالنا حينئذ نقول إذا بنينا على أن الأصل هو لا يوجد أصل يسمى المدار على انطباق العنوان، فهنا يستطيع أن يأتي بحجة واحدة إلى الاستئجار وإلى الناذر. إن لم نقل أن المنصرف من عقد الإجارة أن المستأجر يريد الإجارة الخالصة له، الحج الخالص له، لا الحج المؤدي إلى تحقيق عنوان آخر كالناذر. هاي بحث في الإجارة سيأتي إن شاء الله فيها بحث الإجارة، يعني بحث الإجارة في إذا تعرض له المصنف في مسألة الحج، إذا تعرض تعرض. قد يقال المنصرف من عقد الإجارة في باب الحج أن المستأجر ماذا يريد؟ يريد حجة خالصة، لا مو حج مع وفاء بنذرك، أنا تريد حج عني بس ما له علاقة بوفاء بالنذر. فهنا قد يقال لهذه النكتة في الإجارة فكأن عقد الإجارة مقيد بكون الحجة التي اشتغلت بها ذمة المستأجر، بحيث لا تكون منطبق لعنوان آخر كالنذر كاليمين كالعهد. لكن إذا ما قبلنا هذا الانصراف فنقول لا مانع من التداخل حينئذ، بناء على أن الأصل عدم التداخل. هذا بلحاظ القاعدة، إلا أنه أن عندنا نصوص خاصة في المقام يظهر من عبارة التستري النظر إلى النصوص لا النظر إلى القاعدة، فهو يقول كأنه حتى لو تنزلنا وقلنا أن مقتضى القاعدة هو عدم التداخل، وأنه لا يصح لهذا الأجير أن يكون حجه وفاء بعقد الإجارة ووفاء بالناذر، إلا أنه دلت النصوص على مشروعية ذلك، ونرفع يدنا عن الأصل ببركة شنه؟ بركة النصوص، وهو ما ورد في صفحة 70 من هذا الكتاب، وهو باب حكم باب 27 صفحة 70 باب 27 صفحة 70 قال باب حكم من نذر الحج هل يجزيه عن حجة الإسلام. هو هم صاحب الوسائل معنونها بالسؤال، ما جاء فتوى ولا شيء، هذا الباب مسميه باب بالسؤال. أخي قليل ما عنده صاحب الوسائل يعبر التعبير، يقول باب حكم من نذر بالحج فهل يجزيه عن حجة الإسلام. هذا قريب إلى بحثنا، يعني شخص كما في الرواية نذر أن لله علي أن أحج، كان هو مسكين مو مستطيع، نذر حج عام يعني مطلق، فاتفق أنه تحققت الاستطاعة وأراد أن يحج حجة الإسلام، فهل حجة الإسلام الثابتة بسبب أصل الشرع تجزي عن حجة النذر أو لا؟ نفس البحث، غاية أن السبب هنا كلاهما بالعراض، هنا واحد بالأصل واحد بالعراض. شوف الرواية شيخ حسين، الرواية الأولى عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله. يمشي إيش يعني يمشي؟ راح يمشي بس ويقعد الميقات لو راح الحج يعني، يعني يحج ماشيان مو يمشي إلى بيت الله. خب عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى راح الحج ووفى بالنذر، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال نعم. يستفاد من هذه الرواية أن من حج حجا نذريا في زمان الاستطاعة فإنه يجزيه عن حجة الإسلام، مو أنه لو حج حجة الإسلام يجزيه عن النذر. الرواية ما تقول شيء، تقول لا، من حج وفاء بنذره فإن هذا الحج يجزي عن حجة الإسلام كما لو كان مستطيعا وعنده نذر فذهب وفاء بالنذر، فهذا الذي ذهب إليه الحج وإن كان وفاء إلا أنه يجزي عن حجة الإسلام. أقرأ الرواية مرة ثانية. رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى، هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال نعم. الحديث الثاني نفس الشيء، نفس الرواية، والحديث الثالث تقريبا نفس الرواية. فقد يستفاد من هذه الرواية بأن الحكم هو التداخل، ولكن لو قبلنا هذه الروايات ولم نناقش في أسنادها وما شاكل ذلك، فلو عملنا بها فهي ناظرة إلى مورد خاص لا في مطلق الأسباب، وإنما كحكم تعبدي في مورد من نذر ووفى بنذره فإنه يجزي عن حجة الإسلام، ولا يستفاد أنه من استؤجر للحج ونذر فإنه يستطيع أن يأتي بحجة واحدة للإجارة والتنو وللنذر كما يظهر من عبارة تستري. فالروايات المذكورة في المقام لو قبلنا بسندها وعملنا بدلالتها فإنها أخص من المدعى كحكم تعبدي في هذا المورد. بل تجزي الرواية تعبد حكم تعبدي، ولهذا بعضهم ما تعرض إلى البحث، بعضهم ما قبل بهالرواية، قال معرض عنها من قبل الأصحاب، لأن لا يفتون الأصحاب في إيه لا أنه لا مو هسه المدلول، نفس مضمونها ما معمول عند الأصحاب أن من ذهب إلى الحج وفاء بنذره فإنه يجزي عن حجة الإسلام. بالعكس، إذا كان إما أن يكون مخاطب بحجة الإسلام أو مو مخاطب، إن كان مخاطب في زمان النذر بحجة الإسلام لا يصح أن يذهب الحج وفاء بنذره، لأن حج الإسلام فوري، فالحج هذا باطل أصلا، حج النذر باطل. وإن كان غير مخاطب بحجة كيف لا، نذر أن يمشي، نذر الفعل في الروايات، وإن فرضنا بأنه هذا لم يكن مخاطبا في حجة الإسلام لم يذهب أحد من الفقهاء بالتسالم أنه من ذهب وفاء بنذره ولم يكن مستطيعا ثم استطاع فإنه لا يجب الذهاب إلى الحج. جاي؟ ولهذا مضمونها، مضمون الرواية ما مقبول عند الأصحاب، لكن على فرض قبولها واضح الإشكال؟ واضح لو أعيد الإشكال شيخ أحمد؟ مو واضح؟ مو نذر النتيجة، شوف الرواية، نذر أن يمشي،
أن يمشي مقصود أنه
يعني يذهب إلى الحج، يعني
يصير الحج
فوفى بنذره، فوفى بنذره، نذر أن يمشي إلى بيت الله، يعني نذر أن يذهب إلى الحج، وهذا عنوان البحث، من حكم من نذر الحج هل يجزي؟
واضح لا شيء، أول تفسير أن يكون الحج بقوة المشي،
لا لا
قبل الحج راكبا مثلا، صحيح؟
لا ما يحج حج وش يقول حج هل يجزي؟ يعني هذا حجة إسلام، بنسأل هي حجة إسلام وحجة إسلام، إذا تقيدي كان يقصد حجة الإسلام ماشيان ليش معنى هل يجزي عن حجة الإسلام؟
طب راح الحج هو ماشي الآن وفى بنذره ولو تسكع مثلا، واضح لا؟
خب
فذهب إلى الحج،
الرواية ما تقول
أنه هذه تكفي عن حجة الإسلام،
لا الرواية مو يعني الرواية مو الرواية عام من ذلك، الرواية تقول أن كله
أنه هذا لازم ما يلتزم بالفقهاء،
ما يلتزم بالفقهاء، أقول يعني أي محمل تجيبه في الرواية ما يعمل به الفقهاء، ولهذا قلنا أن الرواية بلحاظ دلالتها ما مقبول عند الأصحاب، معرض عنها من قبل الأصحاب، غايته أنه لو عملنا بها فهي في لو حق لا عمل بالروايات فهي في موردها تعبدان. فإشكال المحقق التستري كما قد يظهر على عبارة المصنف غير تام، لا بلحاظ القاعدة ولا بلحاظ النصوص. على أي حال. قال ويستحب تكراره، يعني تكرار شنو الحج، لمن أداه واجبا كما دلت على ذلك الروايات الكثيرة. أنا أعطيكم أقرأ رواية روايتين تبركان تراجع بقايا الروايات كما ورد في صفحة 123. قوله ويستحب تكراره لمن أداه واجبا من وين؟ لعدة نصوص وردت في باب 45 من أبواب وجوب الحج صفحة 123، باب استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر القدرة، باب استحباب تكرار الحج والعمرة بقدر شنو؟ بقدر القدرة. أقرأ لكم روايتين. الرواية الأولى الحديث الثامن، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان لعلي بن الحسين عليه السلام ناقة قد حج عليها 22 حجة. خب هذا الفعل معصوم، التكرار يدل على الاستحباب بلا إشكال. ما قرأها قرعة قط، هل قد يحترمها؟ لأنها بس صارت محمل للحج، إذا المحمل للحج هكذا ما قرأها قط. رواية أخرى، الرواية كان ثانية أنا أريد أقرأها بني. الحديث التاسع، قال من حج 3 سنين، أنا حتى في الرواية في خصوصيات، 3 لها خصوصية، 5 لها خصوصية، اقرأ الرواية. مثلا هالرواية، من حج 3 سنين متوالية، رحت 3 سنوات متوالية شيخ حسين، روح مرة واحدة رح. من حج 3 سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج، يكتب مدمن الحج وله روايات. رواية ثانية، في روايات هم تذم، أنا هي رواية تستحب، في رواية تذم من لم يذهب إلى الحج، رواية بالعكس. رواية مثلا قال من حج حجة الإسلام فقد حل عقدة من النار من عنقه، ومن حج حجتين لم يزل في خير حتى يموت، ومن حج 3 حجج متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحاج. إلى غيرها من الروايات، في 4 حجاج، في 5 حجاج، في 25، كم رواية؟ 34 رواية في هالباب، 34 رواية اقرأوها، روايات عجيبة. في الرواية أنه من لم يذهب الحج 5 سنوات فهو محروم، من لم يذهب الحج يعني لمدة 5 سنوات ما راح ولا مرة فهو محروم. على أي حال، قال ويستحب تكراره لمن أداه واجبا. إذا ما أداه واجب ما يستحب يعني؟ ليش يقول لمن أداه واجبا؟ هالتقييد يحتاج ما يحتاج؟ خب لو واحد مو مستطيع ما راح الحاج ما أداه واجبا، أما يستحب التكرار؟ في حسين لا تستعجل في قراءة العبارة. خب ما الحج مو مستطيع ما يأتي فيه الاستحباب التكرار؟ واحد حين واحد بلغ عليه ديون ما شاء الله ما يجب عليه الحج لعدم تحقق الاستطاعة المالية، ألا يقال يستحب الحج؟ يستحب أن يكرر الحج، يذهب إلى الحج. فكيف يقول ليش قال لمن أداه واجبا؟ في حال هذا نحتاج إليه حطها بين معكوفتين. بلي.
وما لم يتحقق يعني الواجب الأول وهو الذي وجب الأصل الشرع ما يستحب.
ما يستحب الحج على غير المستطيع؟ ما ما تشمل الروايه من حج 5 مرات فهو مدمن. فرض انه على ديون ما يستحب تكرار، ما يستحب يروح الحج ويكرر ذهاب الحج، هل احد يتوقف؟ ما احد يقول بانه استحباب الحج، انما هو ما يعني لما حج ولا مره ما يستحب يروح الحج. يستحب ان تتدين لذهاب الى الحج، يستحب ان تاخذ دين وتذهب الى الحج. نعم لا يجوز عن جهه الاسلام، لكن يستحب الحج على كل حال بلا اشكال. فهل لمن اداه واجبان هل لها معنى محصل؟ تأمل في أعطيكم مسألة، تأملوا إلى غد، هل هذا القيد له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ الظاهر عبارة المصنف أن الاستحباب إنما يثبت لمن أداه واجبا، أما من لم يؤده واجبا فلا يستحب التكرار. ما التفتتم إليها في قراءة العبارة؟ صحيح واحد يقرأ شيء بسرعة ما يلتفت له، صحيح لا يقرأ بسرعة المطلب ما يلتفت لها القيود. ليش الشهيد الثاني فصل بين المطلبين بهذه العبارة؟ فكروا، نعطيكم كلهم عبارة، أمس عبارة التستري دخول مكة، واليوم عبارة من الشهيد الثاني لمن أداه واجبان. شوفوا عبارات الإعلام موجود فيها التعبير لو موجود، قرأوا شروط، قرأوا قرأوا كلمات الإعلام السابقين على عبارة المصنف، اكتب اليوم في السي دي لمن أداه واجبان، شوف موجودة العبارة عندهم لو موجودة، قد تطلع لكم نكتة عندهم في شيء في العبارة كذا، راجعوا. كثير من العبارات تتوضح بالرجوع إلى عبارات الأعلام، قرأ جامع المقاصد، كاشف قدلين، شوف وش في قيود ساعات الشيء الثاني يجي يشتركها، وأنت من تقرأ المطلب من أساسه تعرف أن هالقيد حقه ما هي فائدته. على أي حال، ويستحب تكراره لمن أداه واجبا، ويستحب أيضا لفاقد الشرائط متكلفا. وشيء متكلفا يعني بأنه من فقد الشرائط يستحب له أن يذهب إلى الحاج بكلفتين، وإن لم يكن مكلف فهو متكلف، لأنه مكلف لأنه غير مستطيع ومع ذلك يستحب له الحج. والوجه في هذا الاستحباب إطلاقات الأدلة، إذ إطلاقات الأدلة الدالة على استحباب الحج تشمل المستطيع وغير المستطيع، غايته أن الاستطاعة شرط في الصح في الصحة وفي الإجزاء، يعني مو في الإصحاح، يعني شرط في إجزاء حجة الإسلام، هذا بحث آخر. لكن عمومات أدلة الحج الروايات ما شاء الله، من ذهب إلى الحج 3 سنوات، من ذهب 5، تشمل ما تشمل تشمل هذا المورد بلا إشكال. خب قال ولفاقد الشرائط متكلفا ولا يجزي ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصول الشرائط. فلو فرضنا أن مكلف كان فاقدا للشراط شيخ حسين وذهب إلى الحج متكلفا، لم تكن هناك استطاعة مالية أو سربية، ذهب إلى الحج، قال الحج أذهب، فبعد ذلك تحققت الشراط في السنوات، هل يجزي أو لا يجزي؟ يقول الشهيد لا يجزي. لماذا لا يجزي؟ ما هو الوجه في عدم الإجزاء؟ هنا وجهان. الوجه الأول، يقال أنه في زمان ذهابه للحج مع فقد الشرائط لم يكن هناك خطاب الوجوب، ففي ظرف زمان الذهاب لا خطاب بالوجوب، وحينئذ بعد تحقق الشرائط يتنقح موضوع الوجوب، وحينئذ بعد تحقق الوجوب لا يسقط التكليف إلا بالامتثال، إذ لا يمكن أن يسقط التكليف ويتحقق الامتثال إلا بمطابقة المأتي به للمأمور به، وهو في ظرف. إذن المدار في الإجزاء وعدم الإجزاء المطابقة، مطابقة المأتي به للمأمور به، وفي ظرف الإتيان هناك مأتي به لكن لا مأمور به، صحيح؟ وما بعد زمان الشرائط هناك مأمور به، والمفروض أنه بعد لم يتحقق مأتي به، فما كان بأتي به في ظرف غير الوجوب وما هو في ظرف الوجوب لم يأتي بالحج، فلم يتحد زمان المأتي به مع زمان الوجوب فلا يجزي، لأن الإجزاء معنى مطابقة المأتي به للمأمور به. تفتير مطلب؟ إذن وقت ذهابه للحج لا خطاب بالحج، وفي زمان خطاب الحج لم يذهب إلى الحج، فحينئذ ذاك الذي فعله سابقا لا يجزي. ويضاف إلى هيدل. والدليل الثاني على ذلك روايات عندنا في الباب، الباب 19 صفحة 54، نعم صفحة 54، قال باب أن غير المستطيع إذا تكلف الحج لم يجزيه عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج إذا استطاع. واضح؟ صفحة 54 مباشرة في البحث. قال لو أن عبدا حج 10 حجاج كانت عليه حجة الإسلام أيضا، لو واحد 10 مرات الحج كانت عليه حجة الإسلام أيضا إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. فيستفاد أن ذهاب إلى الحج قبل زمان الاستطاعة لا يجزي عن حج بعد تحقق الاستطاعة.
فتشكع إلى أن وصل إلى الميقات، ولا من الميقات إلى بقية الأعمال عند النفقة.
نعم. لكنه يشترط في وجوب الحج الزاد والراحلة، ما تحققت الراحلة.
أقصد أنه وصل هناك الآن، لا يقال يعني لا يأتي في حقيقة.
لا.
طب أنه الآن في زمن
شرط يقول إنما تخاطب الآن بوجوب الحج لو كانت عندك راحلة تطي بها المسافة.
افترض أنه في شهر رمضان مثل ما شئ الآن وصل إلى هنا.
نعم.
قبل الميقات هذا المقدار ما كان يقدر يوصل بغير التسكر.
إذا
المقدار الباقي يمكنه أن يؤديه من حر ماله.
تارة نبني على أن الواجب بحث أنهم واجب مشروط أو واجب معلق. إذا قلنا ما يفيد الوصول للنتيجة المدى، إذا قلنا بأن الواجب واجب معلق بمعنى الشرط يرجع إلى الشرط المتأخر، فكأنه لأن المشهور يرون الشرط المتأخر واجب معلق، فيقولون بأنه متى ما فرض أنك لم تكن عندك زاد وراحلة فأنت غير مخاطب بالوجوب حتى لو تكلت وصلت الميقات. تارة نبني على أن الواجب مشروط، يعني متى يبدأ الوجوب؟ متى يبدأ الوجوب؟ من شهر ذي القعدة، فراح تكلف قبل ذي الحجة، قبل شوال، استغفر الله، قبل شوال تكلف، مشى لما جاء زمن شوال بداية شوال وقعد في الميقات، فصار من أهل الميقات في ذيك الفترة، في موجود في الميقات. سيأتي إن شاء الله بأنه إذا كان الشخص لا يحتاج إلى راحلة، كما لو فرضنا أنه تسكع ووصل إلى الميقات في أشهر الحج، يخاطب بالوجوب حينئذ، لأنه زمان الوجوب هو زمان عدم الحاجة إلى الراحلة. أما بناء الواجب المعلق الذي يرى مشهور، لا، يقولون بأنه متى ما فرض، لأنه ما يقولون ما العلاقة بشوال، وجوب الحج مشروط بالزاد والراحلة. وبإطلاق هذه الأدلة حتى لو تسكع، فإنه تسكع وذهب بالمشقة والحرج ووصل إلى ماذا، ووصل إلى الميقات، فإنه لا يجزي عن حجة الإسلام، لأن وجود الزاد نفسها لها موضوعية في ماذا، في تحقق حجة الإسلام. على أي حال،
مو هذا الوجود دليل يعني خاص بالمقام،
مو دليل خاص، دليل استطاعة.
يعني أصنف مثل هذه الرواية أنه تنفي كونها حجة الإسلام.
لا، مو دليل خاص، مقتضى دليل خاص يعني مقتضى أدلة شرطية الاستطاعة، أن الوجوب إنما هو مع فرض الاستطاعة بمعنى الزاد والراحلة، وهذا ليس عنده زاد وراحلة، حتى لو تسكى ما عنده زاد وراحلة فما يجزي عن الحج. خب، قال ولا يجزي ما فعله مع فقد الشرائط عن حجة الإسلام بعد حصول الشرائط. أعطنا أمثلة، المطلب صعب، قال بل يعطيكم أمثلة. قال كالفقير، هذا فاقد للاستطاعة شنو؟ المادية. كالفقير يحج ثم يستطيع، كما قرأنا الروايات يشملها الإطلاق. والعبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق ويستطيع فيجب الحج ثانيا. الكلام في هذه العبارة فيها كلام، أفاد المصنف، فقط عنوانها بكرة نبحثها، أفاد المصنف بأن العبد إذا أذن له مولاه فذهب إلى الحج ثم بعد الانتهاء من الحج اعتق، فإنه لا يجزيه الحجة التي أتى بها عن حجة الإسلام، بل يجب عليه الحج بعد ذلك إذا استطاع. والكلام في هذه العبارة في عدة نقاط. أسئلة: السؤال الأول، ما هو وجه التقييد بإذن مولاه، حيث فرض المصنف أن البحث بأن العبد يحج بإذن مولاه ثم يعتق؟ فلو فرضنا أنه لم يأذن، ماذا يتغير من البحث؟ هل يتغير شيء في البحث؟ فهذا القيد ما هي ضرورته؟ إذ قد يقال لا فرق أنه أذن أو لم يؤذن، إذا اعتق بعد ذلك وجب عليه الحج. فما هي مدخل قيد إذن مولاه؟ أنت في مطلب؟ إذ حتى لو لم يأذن مولاه ما يغير البحث، نفس الحكم، ذهب إلى الحج ولم يأذن مولاه ثم اعتق فاستطاع، يجب عليه الحج بلا إشكال. خب ما هي إذن غير، ما هو الغرض من هذا القيد؟ السؤال الثاني، ما هو الوجه في هذا الحكم؟ لماذا أن العبد إذا حج فإنه لا يكفي هذا ولا يجزي عن حجة الإسلام؟ نقتصر على سؤالين، غدا إن شاء الله نبحث عن كلا السؤالين. راجعوا الكلمات الإعلام في هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.